بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض المصنف إلى الأصل الثالث من أصول الدين وهو عبارة عن النبوة، فأشار في البداية إلى علة بعث الأنبياء، فذكر أن العلة من بعث الله سبحانه وتعالى للأنبياء القيام بعملية إخراج الناس من الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد، وذلك من خلال تعريف الناس المعارف الإلهية من خلال إرشادهم إلى ما فيه النفع لهم دنيا وآخرة، من خلال تعليمهم طريق الكمال النفسي، من خلال إخبارهم بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، الأماكن التي أو المواضع التي يرضاها الله عز وجل، المواضع التي تغضبه، أيضا يقيم الحدود الإلهية بالعدل فيرفع عنهم الظلم. يقول عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. على أي حال، هذه الآية وأضرابها تتعرض إلى هذا الأمر. طبعا هناك عدة مباحث نشير لها في مسألة النبوة. أول ما نبدأ الحديث حول تعريف النبي. أقول: النبي شخص من البشر ومن الناس أنفسهم، يجتبيه الله سبحانه وتعالى على سائر بني نوعه، يختصه بعنايته، يختصه بهدايته، يوحي إليه أو يحدثه من وراء حجاب أو يرسل إليه ملكا يكلمه. هذه الطرق الثلاثة التي يحصل من خلالها اتصال النبي بالباري سبحانه وتعالى، وهي المعروفة بعملية الوحي، يتلقى النبي من خلالها المعارف الحقة التي فيها السعادة وفي خلافها الشقاوة والضلالة. إلى هذا المعنى يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير. يأمر الباري سبحانه وتعالى النبي بهداية سائر الناس أو بهداية الإنس والجن معا، وذلك بإبلاغهم ما أوحي إليه وجاءه من الغيب حتى تتم حجة الله على الناس وتنفتح أمامهم سبل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ولذلك أو من هنا جاء لفظ النبي. ليش؟ لأن النبي من الإنباء يعني الإخبار، والنبي مخبر عن الله سبحانه وتعالى بما فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. من خلال هذا التعريف الذي قدمناه لمعنى النبي، نستطيع أن نعرف أن النبوة تتكفل إزاحة علتين للناس. الأولى علتهم في معاشهم وحياتهم الدنيا، الثانية علتهم في معادهم وحياتهم الأخرى، وهذا ما ينبغي أن يقع الحديث عنه في المقام. على أي حال، بعد هذه المقدمة لو رجعنا إلى متن الكتاب لوجدنا أن المصنف قد ذكر في البداية مسألة لزوم بعثة الأنبياء. لاحظنا عندما أشار إلى أن هذه الأمور، قضية الكمال، قضية المعارف الإلهية، قضية الإرشاد إلى المنافع الدنيوية والأخروية، هذه الأمور كلها لا تتحقق إلا بالنبوة، وذلك يعود إلى عجز العقل البشري عن إدراك جميع المعارف وعن إدراك جميع المفاهيم. خصوصا وأن النفس البشرية ميالة إلى تحقيق رغباتها، فبالتالي لا بد من بعث الأنبياء بما له من هذه الفوائد. إذن نحتاج بداية أن نتكلم عن مسألة لزوم بعث الأنبياء. أقول اتفق المسلمون وأكثر الملل على ضرورة بعثة الأنبياء إلى الناس، بمعنى أن حكمة الخالق سبحانه وتعالى تقتضي إرسال الرسل لهداية البشر وإرشادهم إلى مسالك السعادة وتجنيبهم مهاوي الضلالة والشقاوة. خالف في لزوم بعثة الأنبياء البراهمة والأشاعرة. البراهمة أنكروا حسن البعثة فضلا عن ضرورتها لأدلة واهية قد نتعرض لها في البحوث القادمة. الأشاعرة فإنهم لما كانوا منكرين لمسألة الحسن والقبح العقليين أنكروا لزوم بعثة الأنبياء على الله سبحانه وتعالى، فجوزوا أن يترك الله عز وجل الخلق بلا رسل وبلا تكليف، لكنهم مع ذلك لم يستطيعوا الالتزام بإنكار حسن البعثة. قالوا بأن بعثة الأنبياء أمر حسن لكنها ليست أمرا لازما، ففرقوا بين الحسن وبين اللزوم. على أي حال، ما هو دليلنا نحن على لزوم بعثة الأنبياء؟ دليلنا على لزوم بعثة الأنبياء هو حكمة الله سبحانه وتعالى وتنزهه عن العبث واللغو في فعله، وذلك لأنه لو لم يرسل الباري سبحانه الأنبياء إلى الناس يحملون لهم نظم الحياة الاجتماعية الصحيحة، يبينون لهم سبل العبادات التي تقربهم إلى الله عز وجل، لا اختل المجتمع الإنساني، اضمحل المجتمع الإنساني، ظل البشر في متاهات الشرك والفساد، وبالتالي يبطل غرض الله سبحانه وتعالى من الخلقة، لأن الباري عز وجل قد ذكر أن الغرض من الخلقة هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا الغرض الأساسي من الخلقة هو العبادة، إذا كان البشر سوف يظلون في متاهات الشرك والفساد، الغرض المرتجى تحصيله من الخلقة وهو العبادة لن يتحقق. فإذا يستلزم ذلك أن يكون الخلق عبث، الخلق له، الخلق له زين من الله عز وجل. ولا يخفى أنه تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بمعنى يستحيل جدا أن نصف فعل الله عز وجل باللغوية والعبثية وهو الحكيم، فحكمة الله عز وجل مانعة من اتصافه بذلك. هذا خلاصة الدليل الذي يدل على لزوم بعثة الأنبياء. يمكن أن نبين الدليل بصورة أكثر. قلنا فنقول بأنه يتضح الدليل من خلال البحث ضمن جهتين. الجهة الأولى وهي أن استقرار الحياة يتوقف على القانون الكامل، ببيان الذي يطالع الحياة البشرية سواء في الماضي أم في الحاضر يجد بأن الإنسان يملك نزعة فطرية للتمدن والاجتماع، يعني الإنسان مخلوق مدني بالطبع. معنى المدنية أن الإنسان ينبذ الوحدة وينبذ الانفراد، يريد دائما وأبدا أن يعيش في أوساط اجتماعية فيكون معه آخرين. إذا رجعنا إلى زمن الإنسان البدائي الذي كان يقطن الكهوف وأعماق الأذغان، نجد أن هذا أيضا كان يبحث عن أناس يتآلف معهم، يشكل مجتمعا صغيرا ترفع عنه وحشة الانفراد. إذا تشكل الناس في بيئات جماعية، كل فرد منهم يحتاج لأجل انتظام أمور معاشه إلى التملك، تخصيص بعض المستلزمات بنفسه، حراستها، إدامة بقائها، إلى التعاون والتحافظ مع بني نوعه، على أساس أنه لا يحتاج أن يؤمن كل ما يحتاج إليه بسعي نفسه. هذا يستلزم حصول تنافر وتعاند، بحيث لو لم يجعل لهذا التنازع لجام وضابط وقانون انعدمت الحياة الاجتماعية من رأس، وانقلب الحياة الاجتماعية الهنية إلى حياة تعاسة وشقاء. إذن لابد لأجل استقرار حياة البشر وسعادتهم وترقيهم من وجود قانون دقيق محكم يقوم بتحديد وظائف كل فرد وحقوقه، يشرع الحدود، يشرع القيود التي يجب تحرك الجميع من خلالها. وضع هكذا قانون يحتاج إلى شروط عديدة، أهمها أن يكون المقنن عارفا كمال المعرفة بطبائع البشر وميولاتهم، لأن من الخطأ أنني أضع قانونا لا يكون هذا القانون منسجما مع من وضع القانون لهم. مثلا الآن عندنا في الحوزة نأتي فنضع قانونا لا ينسجم هذا القانون مع طلاب الحوزة، أي قيمة لهذا القانون؟ لا بد أن يكون القانون الموضوع قانونا منسجما مع الطلاب الموجودين في الحوزة لكي يصلح القانون. أين في مقامنا؟ نقول بأن المقنن أو المشرع لابد أن يكون عارفا بطبائع البشر وميولاتهم حتى يكون لهذا القانون قيمة. نفس ما مثلنا، إذا ما نعرف الأمور المطلوبة في طلاب الحوزة الرغبات، فلا يمكن أن يكون القانون الموضوع قانونا منسجما مع ما هو المطلوب، بل يكون القانون حينئذ قانونا أجنبيا لا ربط له بما هو المطلوب. على أي حال، لا بد أن يكون المقنن عارفا كمال المعرفة بطبائع البشر بميولاتهم، لا بد أن يكون عارفا بعادات أبناء المجتمع، الروابط الحقيقية التي تكفل لهذا المجتمع سعادة دنيوية. أيضا لا بد أن يكون المقنن متجردا عن ملاحظة كسب أي نفع شخصي أو فائدة خاصة يستفيدها من خلال التقنين، وإلا لن ينصت له أحد، لن ينقاد لقانونه أي مجتمع. خب، إذن إلى هنا وصلنا إلى الحاجة إلى قانون يقنن الحياة البشرية نتيجة مدنية الإنسان. من الذي يضع القانون؟ الباري سبحانه وتعالى. نأتي الآن، هذا القانون يحتاج في تنفيذه وجعله يبصر النور إلى ضمانات تكفل تطبيق بكافة حذافيرا. الضمانات منحصرة على الضوابط المادية الظاهرية، فبناء عليه نحتاج إلى هذا الأمر. فإذا فتشنا وبحثنا لن نجد أن هذه الشروط مجتمعة عند أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هو مفيض الوجود، هو
من بيده الجنة والنار. إذن لا يصل الإنسان إلى السعادة في حياته إلا متى؟ إلا من خلال قانون متكامل في جميع الجزئيات وجوانب الحياة البشرية. وهذا القانون كما قلت وأكرر لا يكون إلا من خلال خالق البشر. طيب، إنما خلق الله الإنسان ليكون سعيدا في دنياه وآخرته، وبالتالي السعادة في الدنيا لا تتم إلا في ظل قانون. يبقى الكلام، كيف يوصل الله سبحانه وتعالى القانون؟ يوصل القانون من خلال بعثة الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا الهدف من بعثة الأنبياء إقامة القسط والعدل في المجتمعات لما في ذلك من تأمين السعادة الدنيوية للبشر، وبالتالي تهيئة أرضية تكاملهم وسعادتهم الأخروية الخالدة. هذا الأمر الأول. لما كان الهدف الأسمى من خلقة الإنسان تحلي بالكمالات، تهذيب النفس، تطهيرها من دنس الشوائب، ويبلغ بذلك أعلى درجات القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينال به سعادة الأبد، زين، هذا لا ينال إلا من خلال الوقوف على المعارف الحقة، طرق الأعمال العبادية الصالحة، مدارج نبذ تعلق بالأغراض الدنيوية الزائلة، تنزيه العقل عن الانزلاق في مهاوي الأهواء النفسانية المضلة، كل ذلك على الوجه الأتم والنهج الصحيح من دون مخالفة أو شك أو معارضة وهم. خب، لا بد لهذا الأمر كله من إرسال شخص لم يحصل لذلك الشخص التعلق المانع، يعلم الناس المعارف الصحيحة، يوضحها لهم، يزيل عنهم الشبهات، يرفعها ويدفعها، يعبد ما اهتدت إليه عقولهم بهدي الله عز وجل وفطرته، يقرر لهم العبادات بدنية مالية، الأعمال الخيرة الأعمال الصالحة، ما هي كيف هي، كل ذلك بنحو يوجب لهم القرب عند الباري سبحانه وتعالى. هذا الشخص المفتقر إليه في انتظام أحوال المعاش وسعادة الدار الآخرة، زين، هو النبي، وبالتالي نحتاج إلى إرساله كيما يكون المقام مقام تحقق للهدف أو الغاية. إذن إلى هنا اتضح عندنا دليل لزوم بعثة الأنبياء، ولذلك قال المصنف لا بد منه من باب لطف الله بعباده، فالله جل جلاله قد جعله أخمص القدم متقعرا ليتمكن من السير السوي على وجه الأرض، أفيعقل أن يترك الله بعث الأنبياء مع كون الإنسان غير قادر للعروج نحو الكمال إلا بهم، لأنهم الوسيلة التي يتم من خلالها عملية الترتيب، عملية التعليم، عملية التزكية وما شابه. النقطة الثانية التي تعرض لها المصنف في المقام وهو مختار الأشاعرة، فإن الأشاعرة قد عمدوا إلى إنكار لزوم بعثة الأنبياء. فالتزموا بأن بعثة الأنبياء ليست واجبة على الباري سبحانه وتعالى، وبالتالي التزموا بالعدم. لم ينحصر الكلام في شبهة الأشاعرة فقط، بل توجد شبه اليوم قد ذكرت على بعض على ألسنة بعض المعاصرين أو بعض أبناء العصر. مثلا أشير إلى شبهتين وبذلك أكتفي. الشبهة الأولى، قالوا بأن الأنبياء إما أن يأتوا بما هو موافق للعقول أو يأتون بما يخالف العقول. خب إذا جاءوا بما يخالف العقول فلا ريب في قبح اتباعهم ووجوب ردهم، إذا جاءوا بما يوافق العقول فلا حاجة إليهم ولا فائدة فيهم، وذلك لأن العقل يكفينا ما نريد، حيث أنهم يأتوننا بما هو موافق للعقل. يمكننا أن نجيب فنقول: أولا، لم لا يجوز أن يأتي الأنبياء بما يوافق العقول؟ أو إننا نقول إن الأنبياء يأتون بما يوافق العقول ومع ذلك لا غنى عنهم. ليش؟ لأن جملة من أهداف بعثة الأنبياء أن يعضدوا العقول، يؤيدوا العقول، يؤكدوا أحكام العقول لأجل زيادة يقين الناس وثباتهم في طريق الحق، وعندها تكون الفائدة من بعثتهم حاصلة حتى لو جاءوا بما هو موافق للعقول. الجهة الثانية، إن العقل البشري قاصر عن إدراك التشريعات الصحيحة التي فيها انتظام المجتمع وسعادته. أيضا العقل البشري عاجز عن معرفة سبل العبادات الصحيحة التي تنجي الإنسان عن الوقوع في متاهات الضلال. أيضا لا ينحصر ما يأتي به الأنبياء بما يوافق العقول أو يخالفها، بل هناك مما يأتي به الأنبياء ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه، فعندها تكون الحاجة إلى بعثة الأنبياء ثابتة. طبعا هناك جملة من التشريعات، ولو خارج عن محل كلامي لكن استطرادا أشير، بعض الناس بما دمت أتكلم عن أن هناك جملة من التشريعات يعجز العقل البشري عن معرفة سبلها. أشير مثلا هناك جملة من التشريعات السماوية التي جاء بها الأنبياء، الناس يعتقدون أو يتوهمون أنها قبيحة مخالفة للعقل. مثلا يقولون: الطواف حول البيت 7 أشواط أي فائدة فيه؟ رمي الجمار أي فائدة فيه؟ لزوم الحجاب للمرأة أي فائدة فيه؟ ذبح الحيوان من خلال قطع أوداجه 4 لتذكيته أي فائدة فيه؟ وما شابه من هكذا أمور. بمزيد من التأمل والتدبر في هذه الأمور تظهر لنا أن لهذه الأمور جملة من الفوائد النفسية والمعنوية، فبالتالي نستطيع أن نقول بأن هذه الأمور تستوجب أن يلتفت الناس إلى التشريع السماوي، وهذا عبارة عن أمور أخرى. على أي حال، الشبهة الثانية التي أثارها هؤلاء، قالوا بأن إثبات النبوة يستتبع أمرا مستقبحا عند العقلاء، وذلك لأن الناس سوف يتبعون رجلا مثلهم في البدن وفي الروح، يأكل مما يأكلون، يشرب مما يشربون، يمشي في الأسواق وما شابه، خصوصا إذا التفتنا إلى أن هذه التبعية تبعية إلى حد التسليم التام والاستخدام المطلق، فيبذل الإنسان نفسه ونفيسه في سبيل المبادئ التي يدعوهم إليها. طيب، إذا كانت النبوة تستتبع مثل هذا الأمر القبيح، امتنع على الخالق إرسال الأنبياء. في الحقيقة هذا الإشكال كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ القرآن الكريم يقول: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. يقول عز من قائل في سورة الفرقان أيضا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا التوهم طبعا توهم خاطئ، وذلك لأن الأنبياء وإن كانوا مثل سائر الناس في البدن في الشكل في الجانب المادي ومستلزماته فيأكلون ما يأكل منه الناس ويشربون مما تشرب منه الناس، يصيبهم المرض الألم الجوع الحار البار إلى آخر، لكن الأنبياء يمتازون عن الناس في البعد الروحي والبعد المعنوي، وذلك من خلال ما أدركوه من معرفة وحصلوه من يقين بلطف الباري سبحانه وتعالى، بما اجتهدوا فيه من عبادة وزهد في الدنيا وزهرتها. فإذا إذا كان الأمر كذلك، ألا يستوجب هذا الأمر حق التقدم للأنبياء على البشر؟ ألا تكون متابعة الأنبياء واجبة في منطق العاقل موافقة لحكمة الباري سبحانه وتعالى أم لا؟ لا ريب بأن الإجابة سوف تكون بنعم. طبعا المصنف زين أجاب عن شبهة الأشاعرة بعدم لزوم بعثة الأنبياء وأنها لا تعرف إلا بالوحي بجوابين: عقلي وشرعي. أما الجواب العقلي قال بأن اللازم من ترك بعثة الأنبياء أن تترك الناس في الجهالة مثلها مثل البهائم، بل تترك الناس في الضلالة، ولا ريب في أن هذا يستوجب أن يكون البشر أسوأ حالا من البهائم. أما بالنسبة إلى الجواب الشرعي فقد استدل بآيتين قرآنيتين تضمنتا إرسال الله عز وجل الرسل والأنبياء، وهذا يكشف عن كون ذلك لازما، وإلا لولا لزومه لما أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء. استشهد بعد ذلك بخبر لهشام ابن الحكم ورواية لأبي ذر. أخيرا ذكر أمرا وهو أن الرسل عندنا عديدين، سادة الرسل ورؤساؤهم وزعماؤهم خمسة، وهم أولو العزم: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وآله وصلى الله عليهم أجمعين. طبعا يعرف هؤلاء الخمسة كما قلت بأولي العزم. إنما سمي أولو العزم بأولي العزم لأنهم من أصحاب الشرائع العالمية، ومع كونهم من أصحاب الشرائع العالمية عرف أولو العزم بهذا الاسم. طبعا أخيرا أشار إلى أن رسالة موسى أو أن رسالة كل نبي من أولي العزم كانت قائمة إلى مجيء النبي الذي بعده من أولي العزم فينسخها، وهكذا إلى أن جاءت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله فإنها لا تنسخ إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه لا نبي بعده، ولذا من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أو أتى بقرآن أو أتى بعد القرآن بكتاب آخر غير القرآن فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه وجاز له أن يعمد إلى قتله. يقع الكلام بعد ذلك في أول الشروط التي لا بد من توفرها في النبي، ألا وهو عبارة عن شرطية العصمة، وهذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله مبتدا ومنتهى.